اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسندكم المتصل للامام مالك من كتاب الموطأ رحمه الله، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. باب ما لا يجوز من النحل.
نحل او النحل. من النحل او من النحل.
باب ما لا يجوز من النحل. قال وبه إليه حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن النعمان عن بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني هذا غلام من كان لي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ وقال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه. وبه إليه وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقان من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جادا 20 وسقا، ولو كنت جدته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، واقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى. فقال أبو بكر ذو بطن بنتي خارجة أراها جارية. وبه إليه وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.
اللهم صل وبارك
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عز معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبد الله وصفوته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب ما يكون من إعطاء الوالد أحدا من أولاده أو بعضهم في شيء من ماله ينحلهم إياه. وقال باب ما لا يجوز من النحل، وهو مصدر نحل ينحله نحلا، أو من النحل وهو جمع نحلة وهي العطية، نحلة ونحلة ونحلة قالوا نحل. باب ما لا يجوز من النحل أو من النحل، أي من الإعطاء، والمراد به ما يتعلق بإعطاء الأولاد من قبل الأب أو من قبل الأم، إعطاء الأولاد بعضا دون بعض. وأورد حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول أن أباه بشيرا أتى به وهو من الأنصار من الخزرج، بشير بن سعد بن سعد بن الجلاس، وهذا في أيام صغر سيدنا النعمان. النعمان بن بشير توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات. يقول أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بيده أو حمله كما جاء في بعض الروايات، وبعضهم جمع بين المسك باليد وتسميته حملا أو أنه أمسك بيده ثم حمله في بعض الطريق لصغر سنه. فجاء في النساء صلى الله عليه وسلم قال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، أي جعلته ملكه، هذا الغلام الذي هو ملكي جعلته لابني هذا. فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ باقي أولادك أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فارتجعه. والحديث أصله أيضا في الصحيحين وغيرهما، وجاءت فيه عدد من الروايات، وفي رواية إن هذا جور وأنا لا أشهد على الجور. رأيت أن أم سيدنا النعمان قالت له لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في روايات أنه كان أعطاه حديقة، وفي هذه الرواية أنه أعطاه غلاما له. حتى من العلماء من احتمل تعدد القصة وهو بعيد، ومنهم من جمع بين ذلك جمعا حسنا وقال إنه كان أعطاه حديقة أولا ثم استردها ثم طلبت، لأنه لم يقبض من أحد، ثم بعد ذلك طلبت أمه أن ينحل ابنه ويخصه بشيء، فجعل له هذا الغلام، فذهب إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يأتي النبي لمرة واحدة، وهذا هو الأولى والمعروف، لا يتأتى أن يأتي أول مرة ويبلغ النبي أن هذا لا يصح ثم يجي ثاني مرة، ما يعقل ذلك. ولكنه جاء مرة واحدة فقط، أول مرة لما نحل ولده هذه الحديقة رجع عنها. لما رجع عنها تابعته أم الولد فنحله، ما طلها إلا ما سنة وسنذب، ما نحله الغلام برضيت، فقط لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله، لخوفها أن يرجع كما رجع في الحديقة وليتأكد الأمر. فذهب سيدنا بشير مع ولده النعمان إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه يريد أن يعطيه غلاما له أو أعطاه إياه. وقال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فجاء عند بعض المحدثين أن سيدنا النعمان أراد أن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم ويستشيره في جواز ذلك وصحة ذلك، فلهذا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مراد أمي أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى عند النبي أخبره الخبر، والخبر أنه لا ينبغي للوالد أن يخص بعض الأولاد بشيء إلا لحاجة واضحة بينة، كوجود علة بالمعطى أو ضعف بأن يكون عاجزا عن الكسب أو غير ذلك، أو عمل له أو أخذ منه أو أعطاه شيئا كثيرا فيعطيه مقابلا لذلك. وإلا فالذي ينبغي في إعطاء الأولاد أن يسوى بينهم في العطية. كيف يسوى بينهم في العطية؟ كما جاءنا في روايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. جاء في رواية الإمام أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. هكذا جاءت الروايات، فاختلف العلماء في وجوب هذه التسوية أو ندبها وسنتها. فقال الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي أنه على سبيل الندب، فيسن إذا أعطى الوالد أحد من الأولاد شيئا أن يسوي بين أولاده في العطية. وقال الإمام أحمد وكذلك أبو يوسف من الحنفية: تجب التسوية، فلا يجوز أن يفاضل بعض الأولاد، يعطي بعضهم يترك بعضا أو يفاضل بينهم، فإن فعل أثم. وهكذا. وقال الجمهور: إن ذلك لأجل الندب ولأجل السنة ولأجل الأفضلية وليكون أبعد عن أن يختلف الأولاد بينهم أو يتسبب بالشحنة بينهم أو يعقه بعضهم. فإذا فالجمهور أن هذه تسوية مستحبة، لا إله إلا الله، فإذا فضل بعضهم على بعض صح وكره ذلك، إلا أن يكون لذلك غرض صحيح، كما قدمنا بأن يكون هو أحدهم مصاب أو ضعيف أو لا يقدر على الكسب وما إلى ذلك، أو يكون قد قدم له من الخدمة أو من العطية شيئا كثيرا فأراد أن يكافئه على ذلك. وهكذا جاء عن الشافعي: ترك التفضيل في عطية الأبناء حسن الأدب سواء. إذا علمنا ذلك فكيف تكون التسوية؟ هل يستوي الذكر مع الأنثى أو مثل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فالذي أيضا عليه الجمهور أنه التسوية بينهم بأن يكونوا سواء، الذكر والأنثى سواء، ما دام يعطيهم في حياته، من هذا حكم الإرث، إذا قد مات فالتقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن بعض الناس أيضا يريد أن يقسم عامة ماله قبل وفاته خشية من أن يختلف أولاده بعد وفاته فيقسم بينهم، فمثل حصصهم شرعية في التركة وفي الإرث، فيعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا قال الجمهور أن التسوية المراد بها إذا أعطاهم شيء في حياته أن يكونوا سواء الذكر مثل الأنثى. وقال الحنابلة الذين يقولون بوجوب التسوية الحنابلة، وأيضا معهم محمد بن حسن من الحنفية، وهو قول مرجوح عند الشافعية، أن المراد بالتسوية كمثل الإرث، فأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد، وأن هذه التسوية المرادة في الحديث الشريف. نعم. كل ذلك ليجتمع شمل الأسرة ولمن تقوى بينهم الألفة والأخوة ولا يتعرض للبغضة بينهم ولا لأن يعقه بعضهم. إذن علمنا أن الجمهور قال بسنية التسوية في الإعطاء في الحياة، وقال الحنابلة وأبو يوسف بن الحنفي يجب التسوية، وأن التسوية أن يكونوا سواء ذكورهم وإناثهم عند الجمهور. وقال الحنابلة ومعهم أيضا محمد بن الحسن من الحنفية أن التسوية أن يكون، هو قول مرجوع عند الشافعي، أن التسوية مثل حظوظهم في الإرث، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. وأورد بعد ذلك حديث سيدتنا عائشة مع أبيها أبي بكر الصديق، ويقول بعضهم أن الموهوب كان للنعمان جميع مال والده ولذلك منعه، ولكن عامة الروايات لا يؤدي إلى تصحيح ذلك المفهوم. وكذلك أن قال بعض المحدثين كما سمعنا أنه إنما جاء يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب، ولكن عند الشافعية أن للأصل أن يرجع في هبة في هبته للفرع ولو بعد القبض، يختلف عن بقية الناس. فإذا وهب أحد شيئا من المال فقبضه لا يجوز يقول رجع لي حقي، ما يجوز، خلاص انتهى. قبل القبض يجوز، خلاص ما بعطيك، يجوز، لكن بعد القبض لا. إلا الولد فيجوز للأب أن يرجع في عطيته للولد ولو كان قد قبض الولد. والجمهور قالوا لا، إذا قد قبض فهو مثل غيره، لا يجوز للأب أن يرجع. وكذلك جاء في الرواية أرجعه، قالوا وفي أرجعه، إذن استدل القائلون بالصحة أنه صح، ولو لم يصح لم يقول أرجعه. وكذلك قال أشهد على هذا غيري، فلو كان محرما لما جاز أن يشهد غيره. الله سلم. وكذلك جاء في رواية مسلم قاربوا بين أولادكم بالعطية، قاربوا ما لم يقول سووا. وكذلك التشبيه الواقع في التسوية بينهم في بر الوالدين، قرينا على أن الأمر للندب. وعمل بعد من بعده صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين بقول عمر ما يدل على أنه لا تجب التسوية. وعلى كل ذكرنا المذاهب في هذا، وقصة سيدنا أبي بكر هذا ذكرتها سيدة عائشة، قالت أنه قال لها أبوها أبو بكر بعدما كان حالها أي أعطاها جد 20 وسقان، يعني جداد ما يحصل من ثمر نخله إذا جد أن تعطى 20 وسك. أيوة. ومن ماله بالغابة الموضع معروف على نحو بريد من المدينة الغابة. فلما حضرته الوفاة اشتد مرضه أشرف على الموت، قال والله يا بني، يقول سيد عائشة، ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك، يعني ما أحد أحب أن أبقيه غني بعدي منك أنت أولى، ولا أعز يعني أشق وأصعب علي فقرا بعدي منك. وإني كنت نحلتك، يعني أولا جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه يعني قد قطعتيه واختزنتيه وحفظتيه عندك قبضتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، أنا قد أشرفت على الموت وخلاص ما عاد لي أتصرف في المال وصار مال وارث. لا إله إلا الله. احتياط سيدنا بكر الصديق وورعه، قال وإنما هو يعني الورثة أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، هاي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا، يعني شيء كثير أزيد من هذا لتركته. بعدين لكن قلت أخواك وأختاك، إنما هي أسماء، عندي أخوين عبد الله ومحمد بن أبي بكر، ولكن هذا من أسماء، من هذا جبت لنا أخت ثانية، وأسماء عندي أخت أسماء والثانية من هي؟ إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ إنه قال أختاك، قال لها أبو بكر ذو بطنين، بنت خارج عاد حمل. إيش من جهاز عند أبو بكر يكشف على الحمل؟ يجزى في ذيك الأيام عندهم عنده جهاز قلبه النوير. عرف أن هذه بنت، قال هذا عاد بطن الثانية اللي قلت له شختاكي ذو بطن بنت خارج، يعني الكائنة في زوجته حبيبة بنت خارج. أراها جارية اللي بطن هذه واحدة أخت بتجيلش بعد، فولدت بنتا سميت أم كلثوم. لا إله إلا الله. فعلم أبو بكر وكان من كراماته بأن هذا الحمل بنته أنه ستكون أخت لها. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز إعطاء بعض الأولاد من بعض. أنه قال لو قبضتيه خلاص قد دخل في ملكك، فما كان متحرج من أن تقبضه من دون أن يعطي بقية الأولاد. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سبحان الله. وقال كأنه أيضا لاحظ حاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من الفضائل. ثم أورد لنا حديث عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها رطيبتهم ولا يقبضونها عن الأولاد، فإن مات ابن أحدهم قال الأب مالي بيدي، ثم لم يعطي أحدا لأنه ما قبض منه الولد، وإن مات هو قال هو لابني، يعني مات الأب الواهب من كنت قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل، لأن القبض شرط في ثبوت العطية والنحلة. وعند الجمهور أيضا إذا قد أمسكها وإن كان ولدا فلا يجوز للأبي أن يرجع فيها بعد أن يمسكها. فزقنا الله الاستقامة والتحف بالكرامة والاقتداء بنبينا في شؤوننا الخاصة والعامة، ووقانا الأسوأ وأصلحنا السر والنجوى وعملنا بفضاله وما هو آله في كل حالة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.